أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: الثالث استدلال الإمام عليه السلام تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله كما عن غير واحد من الأخبار. لا زال الكلام في الأدلة التي ينقلها المصنف للقول بوضع المشتق للأعم وردها. تقدم الدليل الأول وهو التبادر، والثاني وهو عدم صحة السلب، والجواب عنهما يقع الكلام فعلا في الدليل الثالث، وهو أهم الأدلة التي استدل بها الأعمي، والذي يدور حول استدلال الإمام عليه السلام كما روي في بعض الروايات أن الإمام عليه السلام يستدل بهذه الآية المباركة التي سيأتي بيانها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله استدل بهذه الآية على عدم أحقية صنف من الناس لمقام خلافة النبي صلى الله عليه وآله. ثم الإمام تأسيا بالنبي استدل بهذه الآية أيضا، والحديث منقول عن الإمام الصادق عليه السلام في بعض كتبنا الروائية كما في الكافي. على ما في ذهني أنه الإمام الصادق، والله العالم ما صار مجال أن أراجع. المهم أحد الأئمة، بعض الأئمة عليهم السلام استدل بقوله تعالى على لسان إبراهيم حينما خاطبه بقوله إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. والاستدلال بفقرة لا ينال عهدي الظالمين، بيان الاستدلال في النقاط الثلاثة الآتية. النقطة الأولى: المراد بالعهد في الآية لا ينال عهدي الظالمين، المقصود بالعهد هو الولاية والإمامة، وهذا واضح من خلال قرينة السياق، وأن النبي إبراهيم عليه السلام في هذه المحاورة كان يطلب من الله تعالى أن تستمر الإمامة في ذريته بعد أن كان هو نبيا وليس بإمام. كان إبراهيم نبيا ولم يصل مقام الإمامة، ثم جاءه الخطاب بأن الله تعالى في صدد جعله إماما للناس، والإمامة كما في بحوث الكلام أعلى مرتبة من النبوة. فإبراهيم عليه السلام صار في صدد أن يطلب من الله تعالى أن يدعو الله تعالى بأن تكون الإمامة له ولذريته أيضا. فجاءه الجواب من الله سبحانه وتعالى بأنه هناك شرط، وهو أن يكون غير ظالم، أن يكون من يعتلي هذا المنصب كما سيأتي أنه ليس ظالما. المهم المقصود بالعهد بقرينة السياق هو الإمامة والخلافة، الإمامة العظمى والخلافة للنبي صلى الله عليه وآله. وأما المراد بالظالمين، الظالم هنا يقصد به الظلم الحقيقي، وهو من ترك عبادة الخالق وسلك عبادة المخلوق، من ترك عبادة رب الأرباب، عبادة الله تعالى، وعبد الأوثان. فمن عبد الوثان يكون ظالما، وهذا هو الظلم الحقيقي كما ثبت أيضا في محله. طبعا بناء على طلب بعض الأخوة وتوصية من أيضا بعض الأساتذة حفظ الله الجميع، أنه يعني المطالب على اعتبار أنه تبث تسجيل فتكون أكثر توضيح وأقل زمنا، فلذلك اليوم نقتصر على بيان فقط الاستدلال جواب الأجل على الدرس اللاحق، ولذلك نقف على المطالب تفصيل حتى يتضح، لأنه بعض الطلبة قد لا يتسنى له المباحثة أو يستصعب السؤال، وإن كان نحن ننتظر الأسئلة في المجموعة، لكن مع ذلك نوضح. فهذه النقطة الأولى، قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، يعني لا يحق بمن عبد الوثن أن يعتلي منصب الإمامة والخلافة للنبي صلى الله عليه وآله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الاستدلال من الإمام عليه السلام باعتبار أنه فرض، أن الإمام فرض أن الثلاثة الذين انتحلوا منصب الخلافة الأول والثاني والثالث لا يليقون بهذا المنصب، أن منصب الإمامة ومنصب الخلافة غير لائق وغير مستحق لهم، لأن الشارع، لأن الله تعالى في هذه الآية اشترط شرطا في من يكون واليا وإماما وخليفة. ما هو هذا الشرط؟ هو أن لا يكون قد عبد وثن، أنه يشترط فيه أن لا يكون قد عبد وثنا، وإنما لابد أن يكون طوال حياته موحدا وعابدا لله تعالى. فهذا الشرط هو شرط في تولي منصب الإمامة، لا أنه شرط في قبول الأعمال، ولا أنه شرط في كونه أقرب لله تعالى، ولا شرط في كونه دخول الجنة، وإنما قد يكون شخص طيل مثلا مدة من الزمن يعبد الأوثان، يعبد الأصنام، ولكن في آخر حياته يهتدي ويخلص إيمانه ويدخل الجنة. وقد يكون كذلك شخص في مدة هو يعبد الأصنام، لكن حينما اهتدى أتى بالأعمال على وجهها المطلوب ووفق شرائطها فتقبل أعماله. وهكذا قد يكون الشخص في مدة من الزمن يعبد الأوثان، ولكن حينما آمن أسلم وآمن يكون أقرب لله تعالى من شخص لم يعبد الوثن طيلة حياته. قد يكون هكذا. المهم هذا الكلام يراد به، نريد أن نبين أن هذه الآية في صدد اشتراط شرطا، في صدد اشتراط شرط خاص في من يعتلي منصب الإمامة، منصب الخلافة. ما هو هذا الشرط؟ أن لا يكون عابدا للوثن، للصنم. وبما أن هؤلاء الثلاثة الأول والثاني والثالث بالاتفاق كانوا قبل إسلامهم، بل ومدة من الزمن بعد مجيء النبي محمد صلى الله عليه وآله بالرسالة، كانوا يعبدون الأصنام. إذن هؤلاء الثلاثة لا يليق بهم منصب الخلافة، منصب الإمامة، لا يستحقون منصب الإمامة لفقدهم شرط عدم الظلم، حيث كانوا يعبدون الوثن فهم ظالمون. والآية تقول لا ينال عهدي الظالمين، إذن هؤلاء يفترض أن لا ينالوا عهد الله، يفترض أن لا يعتلون منصب الإمامة، منصب الخلافة. فإذا كانوا قد وضعوا أنفسهم هذا الموضع، فيكون قد انتحلوا ما ليس لهم واغتصبوا حق غيرهم. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة والمهمة، طب وين المشتق في المقام في المسألة؟ الآن كلامنا أنه هذا دليل للأعمي على أن المشتق موضوع للأعام، فكيف يوظف هذا الاستدلال في بيان أن المشتق موضوع للأعام؟ خب يتضح ذلك من خلال ملاحظة المقدمات الثلاثة الآتية، ثلاث مقدمات الآن في هذه النقطة الثالثة، ثلاث مقدمات بالالتفات إليها يتضح كيف أن الدليل يثبت الوضع للأعم. المقدمة الأولى أن مراد الإمام عليه السلام في هذا الاستدلال بهذه الآية الاعتماد، أن مراد الإمام الاعتماد على الظهور اللفظي، الظهور العرفي، الظهور النوعي، وليس استدلالا بخفايا القرآن، وليس استدلالا ببطون القرآن، وليس استدلالا بالتأويل للآيات القرآنية، وإنما الإمام في المقام لابد في مقام المحاججة والاستدلال مع الخاصم أن يستدل بما هو مسلم بين الطرفين، أو بما هو مفهوم بين الطرفين، وإلا لو كان الاستدلال بالبطون أو بالتأويل يعني بشيء لا يفهمه الخاصم، فهو واضح أن الخصم راح ينكر. الثلاثة أو أتباع الثلاثة يقولون بأنه هذه الآية ما ليس في هذا المعنى. أنت أيها الإمام، أنت مثلا الإمام الصادق، أنت أيها الإمام الباقر، تقول بأن هذه الآية تثبت عدم أحقية الثلاثة بالإمامة. لماذا؟ لأنه هناك معنى الباطن، فنحن ما نفهم الباطن، معنى الباطن. فهذا يصير بعبارة أخرى لابد أن يكون الاحتجاج بين الطرفين بما هو واضح ومسلم ومفهوم عند المتخاصمين، عند المتحاججين. والظهور مما هو مسلم بين الطرفين، أما تأويل وبطون وما شاكل من هذه المعاني الخفية على عامة الناس، هذا ما مسلم عند الطرفين. إذن مقدمة الأولى أن الإمام في الاستدلال اعتمد على الظهور العرفي وليس على شيء آخر مما يختص بعلوم أهل البيت عليهم السلام. النقطة الثانية أو المقدمة الثانية أن الاستدلال يعتمد على نقطة متفق عليها بين الطرفين، يعني بين الإمام عليه السلام وبين أتباع الثلاثة أو بين من ينتصر للثلاثة. وما هو ذلك الأمر المتفق عليه؟ هو أن الثلاثة اتصفوا بالظلم، لكن أي ظلم؟ لا يراد، لا يمكن أن يراد الظلم الذي نعتقده نحن يعني الإمامية، من أنهم حتى في ظرف استلامهم المنصب هم لم يكونوا يعبدون الله حق عبادته أو لم يكن يعرفون الله، وإنما حتى حال تسلمهم المنصب والخلافة هم يعبدون الأوثان، هذا ما نعتقده. فهم لم يسلموا حقيقة وإنما نطقوا بالشهادة حقنا لدمائهم وحفظا لأعراضهم وأموالهم، فحقيقة هم لم يسلموا، واقعا لم يسلموا، لكن هذه النقطة غير مسلمة عند الطرف الآخر. الطرف الآخر يقول بأن هؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم، لكن الأمر المشترك بين المتخاصمين هو أن الثلاثة عبدوا الوثن، أن الثلاثة يتصفون بالظلم بمعنى أنهم كانوا يعبدون الأوثان والأصنام في فترة قبل الإسلام، قبل إسلامهم. إذن النقطة الثانية أو المقدمة الثانية أن مراد الإمام بهذا الاستدلال الاعتماد على نقطة متفق عليها بينهما، بين الإمام وبين المحاجج عن الثلاثة، وهي أنهم عبدوا الأوثان في فترة مضى من حياتهم، أما الآن فهم لم يعبدوا، لا يعبدون الأوثان الآن حين تسلمهم المنصب، وحال كونهم خلفاء لم يكونوا عبدة أوثان. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أيضا لا بد أن يكون مراد الإمام عليه السلام من الاستعمال، استعمال الظالمين في الثلاثة استعمالا حقيقيا لا مجازيا، بأن يكون أطلق الظالمين على الأول وعلى الثاني وعلى الثالث من باب أنه ظالم حقيقة، لا أنه ظالم مجازي، لأنه لو كان الظلم مجازا لاستدعى وجود قرينة، وحيث أن القرينة غير موجودة فللخصم أن يرفض هذا الاستدلال، أن ينكر هذا الاستدلال ويقول بأنه هذا لو كان استعمال المجازيين يحتاج إلى قرينة، وحيث أن القرينة غير موجودة إذن لا ينال عهدي الظالمين لا تشمل الثلاثة، فلا يكونون ظالمين فيكونون مستحقين للخلافة. لو كان المراد بالظالمين مجازا من حق الخصم أن يرد هذا الاستدلال، أما إذا كان المراد من الظالمين وتطبيقها على الثلاثة تطبيق حقيقي بمعنى أن هؤلاء ظالمون حقيقة، وسيأتي كيف يكون استعمال حقيقي، فحينئذ ليس لهم أن ينكروا هذا الاستدلال. طيب هذه النقطة الثالثة. إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاث، أن الاعتماد على الظهور العرفي، وأن الاعتماد على نقطة متفق عليها وهي عبادة الأوثان في زمن مضى، وأن التطبيق للظالمين على الثلاثة تطبيق حقيقي لا مجازي، يتضح حينئذٍ أن الاستدلال بحسب كلام المستدل لا يتم هذا الاستدلال إلا على القول بالوضع للأعم، فإن الظالم مشتق لو كان موضوعا لخصوص المتلبس بالظلم، يعني لخصوص المتلبس بعبادة الوثن، لكانت هذه الآية تقول لا ينال عهدي الظالمين، يعني لا يعتلي منصب الإمامة من كان حال اعتلائه المنصب يعبد الوثن، ولكن الحال أن هؤلاء الثلاثة حين اعتلاء المنصب لم يكونوا قد عبدوا الأوثان، فلا يتم الاستدلال. متى يتم الاستدلال؟ إذا كان الثلاثة يتصفون بالظلم حقيقة حال تسلمهم منصب الخلافة، وهذا الاستعمال حقيقي لا يكون إلا إذا كان الظالم موضوع للأعم من المتلبس بالظلم حقيقة وممن انقضى عنه الظلم، فهذا الأول والثاني والثالث. الأول باب الاختصار ينطبق عليه ظالم في فترة عبادة الوثن هو ظالم، وفي فترة انقضاء عبادة الوثن وصار عابدا لله، صار مسلما وعابدا لله، أيضا هو مصداق حقيقي للظالم. فالظالم له مصداقان، المتلبس بالظلم حقيقة والمنقضي عنه الظلم حقيقة، فيكون الإمام عليه السلام حينما طبق قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين على الثلاثة، كان مراده من الظالمين هم الظالمون حقيقة، ولا يكون هذا لأنه ما ممكن يكون مجازي، راح ننقض المقدمة الثالثة، ولا يكون هذا الاستعمال حقيقيا إلا إذا كان الظالم موضوع للأعم من المتلبس بالفعل ومن المنقضي عنه التلبس. وعليه هذا الاستدلال من الإمام تأسيا بالنبي سلام الله عليهم لا يتم إلا إذا قلنا بالوضع للأعام، وإلا لو قلنا بالوضع لخصوص المتلبس لا يتم هذا الاستدلال، وحيث أن الاستدلال تام مسلم عندنا بل وعند الخصم أيضا بل وعند العرب آنذاك، لم يعترضوا بأن الظالم لخصوص المتلبس بالظلم، والآن هؤلاء ليسوا ظلمة، هذا الكلام لم ينقضوا به، إذن لابد أن يكون هذا الدليل دل على هذا الدليل على عدم أحقية الثلاثة بالخلافة، يدل على وضع المشتق للأعم من المتلبس والمنقضي. هذا الاستدلال. طبق هذا المقدار. قال الثالث استدلال الإمام عليه السلام تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله كما عن غير واحد من الأخبار بقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين على عدم لياقتي، استدلال الإمام بقوله تعالى على ماذا استدل؟ على عدم لياقتي واستحقاقي من عبد صنما أو وثنا عدم لياقته، لماذا؟ على عدم لياقته لمنصب الإمامة، لمنصب الإمامة والخلافة. طب هذا الاستدلال كان في مقام أي شيء؟ تعريضا بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة، اللي هو إشارة لمن؟ للثلاثة، حيث كانوا في سنين مديدة ومدة من أعمارهم يعبدون الأصنام. ومن الواضح توقف ذلك، يعني هذا الاستدلال، يعني توقف عدم لياقة من عبد الصنم لمنصب الإمامة، هذا توقف على كون المشتق موضوعا للأعم. شنو الحد الأوسط؟ وإلا لما صح التعريض، ما يصح أن الإمام عليه السلام يعرض بهؤلاء الثلاثة وأنهم لا يليقون بمنصب الإمامة، ومراده من الظالمين يعني الظالم في فترة التلبس بعبادة الصنم، لأنهم الآن مو عبادة، ليسوا بعبدة أصنام. ومن الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعا للأعم، وإلا لما صح التعريض لانقضاء، لماذا؟ لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة، لأنهم حال التصدي للخلافة ما كانوا يعبدون صنم، وإنما كانوا، افترض هذا النقطة المقدمة الثانية، كان يعتمد على نقطة مسلمة عند الخصم، وهي أنه الآن هو مسلم، فش وقت ينطبق عليه أنه ظالم؟ لابد أن يكون الظلم بمعنى الأعم من المتلبس والمنقضي. والجواب منع التوقف. خب وقت ظهر خلاص، فقط عنوان الجواب. المصنف يقول الاستدلال المدعى يتم بناء على أحد أنحاء أخذ العنوان في المعنون، ولكن يحتمل أن يكون أخذ العنوان في المعنون بنحو آخر يكفي فيه التلبس بالظلم آنًا ما لمنع استحقاق الخلافة. وهذا يستدعي بيان أنحاء أخذ العنوان في المعنون، والمصنف يذكر ثلاثة. النحو الأول أن يكون العنوان في المعنون بنحو المشير بأن يكون الحكم في القضية، أن تكون هناك قضية الحكم فيها ثابت لذات الموضوع وليس لعنوان الموضوع أي مدخلية إلا أنه عنوان مشير، كما في المثال المشهور حينما سأل الإمام أحد الصحابة عمن يأخذ دينه ومن يسأل، فأشار الإمام إلى أحد الرواة الأجلاء وهو زرارة على ما أتذكر في بعض الروايات، فقال له عليك بهذا الجالس أو بذاك الجالس، فعنوان الجالس ليس إلا عنوان مشير ليس له مدخلية بثبوت الحكم، يعني حال جلوسه خذ منه، روح اسأل ذاك الجالس. خب إذا قام من مجلسه وهو يمشي وهو واقف وهو مضطجع، بعد شنو يعني من سأله؟ إذن هو المراد اسأل من ذاك الشخص، يعني ذاته سواء كان متلبسا بالجلوس أو بغيره، فعنوان الجالس هل له مدخلية بثبوت الحكم؟ أبدا. ولعله هذا كما في المنطق، يعني في التسمية المنطقية للقضايا الدائمة المطلقة، اللي في بالي بأنه سأخو بعد راجعها في بالي أنه ثبوت الحكم للموضوع لذات ثبوت الحكم لذات الموضوع دائما منطق المظفر الجزء الأول صفحة 175 الدائمة المطلقة وهي ما دلت على دوام ثبوت المحمول ذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام الموضوع بذاته موجودان. يعني شنو؟ أن الموضوع لا مدخلية له، ما دلت على دوام ثبوت المحمول الحكم يعني لذات الموضوع، أما العنوان فلا مدخلية له، لكنه حيث نحتاج في القضية إلى التعبير إلى عنوان يشير إلى نحتاج إلى عنوان يشير إلى الموضوع إلى ذات الموضوع، فنأتي بعنوان يعبر عنه مشير بمعنى أنه فقط يستعمل للإشارة لذات الموضوع. وعلى الإخوة يراجعون هذا القضايا بعد ممكن الاستفادة منها. هذا النحو الأول. نحو الثاني والثالث يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.